قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط في آخر عمره، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل، ومن اختلط بآخره. عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي، قال أبو الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، وسعيد بن عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي، وربيعة وصالح مولى التوأمة، وحصين بن عبد الرحمن، قاله النسائي. وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين، قاله يحيى القطان. وعبد الوهاب الثقفي، قاله ابن معين. وعبد الرزاق بن همام، قال أحمد بن حنبل: اختلط بعدما عمي، فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين. وعارم اختلط بآخره. وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي، وأبو أحمد الغطرفي، وأبو بكر بن مالك القطيعي، خرف حتى لا يدري ما يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. في هذا النوع ذكر من اختلط في آخر حياته ولم يعد يعقل أو يعرف ما يقول، فيترك حديثه بعد الاختلاط. أسباب الاختلاط: كبر السن، وكذلك مرض يعتري بعض الناس، أو عارض يحصل له. ذكر من كان اختلط لعارض: عبد الله بن لهيعة، كان عنده كتب يكتب فيها ويحفظ ويحدث منها، فقدر أنها احترقت كتبه، ولما احترقت صار يحدث من علق بذهنه، فوقع في أحاديثه غرابة، وذلك بناء على أنه علق بذهنه آثار موقوفة فجعلها مرفوعة، وعلق بذهنه حكم من كلام الحكماء فظنها مرفوعة وأحاديث، وعلق بذهنه بعض الأحاديث المنقطعة وجعلها موصولة. وقبل أن تحترق كتبه كان لا يحدث إلا منها، فيحدث بأحاديث ثابتة. كان في أول عمره كلما سمع حديثا أثبته وكتبه في أوراق أو في دفاتر، فكان إذا حدث لا يحدث إلا مما كتبه وتثبت منه، فقدر أن تلك الأوراق وتلك الأحاديث احترقت، ولما احترقت لم يعد يحفظها ولا يدري ما فيها، ولكن علق بذهنه بعض الأشياء فحدث منها. وممن اختلط في بعض الأشياء هشيم ابن بشير، أحاديثه عن الزهري مختلطة، وسبب ذلك أنه قدم على الزهري وقال طلب منه أن يحدثه فحدثه فكتب، كتب الأحاديث التي أخذها عن الزهري في أوراق، وكان يريد أن يكررها حتى يحفظها. وقدر أنه بعدما سافر جاءتها ريح فطارت بتلك الأوراق ولم يقدر على استرجاعها وتفرقت، فكان يحدث مما علق بذهنه من تلك الأحاديث، فوقع في أحاديثه خاصة عن الزهري بعض من الاختلاط وبعض من الغرابة، فيحدث عن الزهري ويذكر إسنادا غير الإسناد الذي حدث به الزهري. إذا كان الزهري حدثه عن سالم عن أبيه يجعله عن عروة عن عائشة، أو يجعله عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أو يجعله عن ابن المسيب عن أبي هريرة، أو كذلك يجعل سند هذا الحديث لحديث لذلك الحديث، ينتبه لأحاديث هشيم عن الزهري أن فيها اضطراب. ومنها ما هو متقن، يعني ليس كل الأحاديث نسيها. فيقول إن عبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، يعني في أدائه، من سمع منه قبل الاختلاط، من سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت رواياتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل رواياتهم. كان هناك مجموعة من الذين يحدثون عن عبد الله بن لهيعة، ولما رأوه قد اختلط تركوا الحديث عنه واقتصروا على ما حدثوا عنه سابقا. كان أيضا ممن اختلط بآخرة عطاء بن السائب من التابعين، ثلاثة كلهم اسمه عطاء، أشهرهم وأوثقهم عطاء بن أبي رباح عالم مكة، كذلك عطاء الخراساني كان أيضا من التابعين ولكن في أحاديثه مقال. ثم عطاء بن السائب، عطاء هذا أيضا طال عمره فاختلط في حديثه ونسي بعض الأشياء، فكان الذين يحدثون عنه يتثبتون، إلا أن بعض من نقل عنه أخذ منه بعدما اختلط ووقع في حديثهم اضطراب. كذلك أبو إسحاق السبيعي أكثر رواياته عن البراء بن عازب، وطال عمره فاختلط في آخر حياته. يقول الحافظ أبو يعلى الخليلي: سمع منه ابن عيينة بعد ذلك، أي بعد الاختلاط، يعني أدركه ابن عيينة. ولو كانت أحاديثه ثابتة الذي حدث بها لكان الإسناد عاليا، يعني الإمام أحمد يروي كثيرا عن ابن عيينة، فإذا روى قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء، صار الإسناد ثلاثة رجال. ولكن لما كان ابن عيينة ما سمع منه إلا بعدما اختلط، فلم يحدث عنه الإمام أحمد مخافة أن يكون ذلك من اضطرابه. من جملة من اختلط أيضا سعيد بن أبي عروبة المشهور، اختلاطه بسبب كبر السن، سمع منه وكيع العالم المشهور وكيع بن الجراح والمعافى بن عمران، ما سمعوا من سعيد إلا بعد اختلاطه. كذلك من المختلط من اختلط المسعودي من ذرية عبد الله بن مسعود وربيعه، ويسمى ربيعة الرأي، وصالح مولى التوأمة، وحصين بن عبد الرحمن. رواياتهم مشهورة، ذكر النسائي أنهم ممن اختلطوا. سفيان بن عيينة العالم المشهور اختلط قبل موته بسنتين، وكان أيضا من المعمرين، يعني أدرك الزهري وروى عنه، ورواية الإمام أحمد عنه أحاديث تكون ثلاثية. إذا قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس، السند ثلاثة يكون عاليا، ولكن قبل موته بسنتين يمكن أنه زاد عمره على 90 فصار ينسى وصار يضطرب في حديثه. عبد الوهاب الثقفي هذا أيضا من مشائخ البخاري ومسلم، قال ابن معين أنه اختلط. عبد الرزاق ابن همام صاحب المصنف، مع كونه شيخا كبيرا وعالما مشهورا، لكن اختلط في آخر عمره، وذلك لأنه عمي، فكان يلقن فيتلقن، من سمع منه بعدما عمي فسماعه لا شيء، أي لا يعتد به. أما كتابه الذي هو المصنف الموجود مطبوع في 11 مجلدا كبار، فإنه بلا شك موثق، وكان كتبه قبل أن يختلط، فأحاديثه موثقة قد علق عليه وبين ما ثبت، إن كان أكثر ما يرويه من الموقوفات ومن الآثار وما أشبهها. يقول ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، يعني رواها الطبراني عن إسحاق عن عبد الرزاق، وتبين أنها سمعت منه بعد اختلاطه. ذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، فيكون أخذ منه بعدما عمي، فتكون أحاديث ضعيفة. يقول: وممن اختلط عارم، وتقدم ذكره في الألقاب، واسمه محمد بن الفضل أبو النعمان، كان يحدث عنه مشايخ البخاري ومسلم. يمكن أن البخاري أدركه ومسلم ما أدركه، ولكن يحدث عنه بواسطة. اختلط في آخر عمره، فكانوا يحتاطون ولا يقبلون إلا ما كان قد حدث به قبل أن يختلط. ممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو كلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر ابن مالك القطيعي خريفة، حتى كان لا يدري ما يقرأ. يقول المعلق: ألف الحافظ إبراهيم بن محمد سبط بن العجمي الحلبي رسالة سماها الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، وطبعت في حلب، فعرف بذلك أن من الرواة من كبر سنه فصار يتلقن، أو عمي فصار يتلقن، أو ضعف حفظه بسبب الكبار، وضعفه عادة يكون بسبب الكبار، يحصل معه النسيان، ويكون هذا واقع كثيرا. ذكر لنا بعض المشايخ أدركوا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، طال عمره إلى أن بلغ 91، ولكن مع ذلك لم يتغير حفظه، وذلك لأنه يتعاطى أسبابا يثبت بها الحفظ. والحفظ ذكر العلماء أن هناك وسائل تقوي الحفظ، كما ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية. ذكر لنا بعض المشايخ الذين نقلوا عمن أدرك الشيخ عبد الرحمن أنه كان يمضغ أو يأكل من اللبان الشجري. اللبان يقولون إنه لطعمه يذكي، يقوي الذكاء ويقوي الذاكرة أو يثبتها، فكان يمضغ هذا اللبان ولذلك ثبت حفظه. كثير من المشايخ الذين عمروا نسوا كثيرا. لقد أدركنا شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله قبل نحو 59 سنة، 49، كان في غاية الذكاء، وكنا أنا كلما ذكر حديث أورد الكثير من شواهده وأورده بألفاظه، وكذلك كلامه على الرواة. ولكن بعدما أسن ومات في السنة التي هي تمام 90 سنة، لا شك أنه ضعفت ذاكرته، كان يتحاشى أن يذكر الأحاديث التي لا يحفظ ألفاظها، ويطلب من يحفظها من حوله إذا لم يكن حافظا للفظها، وربما يتوقف في معرفة بعض الأشخاص. وكذلك كثيرون من الذين عمروا في هذه البلاد، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عمر إلى أن مات وعمره 91 سنة، اشتغل في آخر عمره بالأذكار ولم يعد يقرر ولم يعد يحدث، مخافة أن يحدث بشيء قد غلط فيه أو ليس لفظه محفوظا، هكذا ذكروا عنه. وكان يشتغل بالأذكار، يسمع صوته بالذكر من بعيد كما ذكر ذلك في ترجمته، وغيره كثيرون. أن طول يعني أن الإنسان إذا عمر يؤدي به ذلك عادة إلى النسيان، وقد يؤدي به إلى الخرف، يعني يكون قد خرف حتى لا يدري لا يذكر شيئا مما كان عليه، وحتى يتكلم بما ليس بمعقول. وهذا مشاهد في من خرف كثيرا، ومنهم من يوفقه الله تعالى ويكون عقله معه. فأنس بن مالك رضي الله عنه مات وعمره 103 سنين، لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنين، ومع ذلك ما ذكروا أنه تغير. وإن كان بعض الأعداء قد طعنوا فيه، أمثال هذا الذي هو الكوثري في رسالته أو في كتابه الذي سماه تأنيب الخطيب، لما روى الخطيب أحاديث من طريق أنس طعن فيها وقال إن أنس كبر حتى خرف وحتى صار يحدث بغير معقول، وقد رد عليه من العلماء من كذب الكوثري وقالوا لم ينقل أن أنسا كان قد خرف. صحيح أنه ضعف قبل موته بسنتين أو بثلاث، ضعف حتى لا يقدر على الصيام، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم واكتفى بذلك على الصيام لعجزه عنه. كذلك أيضا الكثيرون الذين من التابعين ومن تابعيهم من أصابهم كبر السن، فمنهم من حفظه الله تعالى حفظ عليه عقله، ومنهم من أصابه شيء من الخرف وتغير الذاكرة. نقرأ في النحو:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا المسلمين. قال أبو عبد الله ابن أجر الروم الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي: الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. والله أعلم، وصلى الله على محمد. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضرب، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت، وضربت وضربتما وضربتم، وضربتن وضرب وضربت، وضرب وضربوا وضربنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
لما تكلم عن الأفعال، الأفعال ليس فيها كلام كثير، فجعلها في باب واحد، وذكر أن الأفعال منها ما هو منصوب وما هو مجزوم، وانتهى من كلامه على الأفعال في باب واحد. وأما الأسماء فإن لها أبواب كثيرة، فقسمها إلى 3 أقسام: أسماء مرفوعة، وأسماء منصوبة، وأسماء مخفوضة. وبدأ بالمرفوعات، أي مرفوعات الأسماء، وذكر أنها 7 التي ترفع: أولها الفاعل، مثل قام الرجل، والثاني المفعول الذي لم يسم فاعله، مثل ضرب الرجل، والثالث المبتدأ، والرابع خبره، مثل قولك زيد قائم، والخامس كان وأخواتها، مثل كان الله اسم كان، كان الله غفورا، وخبر إن وأخواتها إن الله رحيم، والتابع للمرفوع الذي هو 4 أشياء: النعت، مثل فلان كريم، كريم شجاع، والعطف مثل جاء زيد وعمر، والتوكيد الذي هو التقوية مثل جاء زيد نفسه، والبدل مثل جاء زيد أخوك. ثم بعد ذلك ذكر الفاعل. الفاعل في اللغة من أوجد الفعل، فلا بد من تفصيل هذه المرفوعات. الفاعل يبدأ به أولا، هو الأصل في المرفوعات، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا تعريفه باللغة: الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إن كان قبله اسم فإنه مبتدأ وخبر. إذا قلت مثلا زيد قائم أو قائم زيد فإنه مبتدأ، وأما إذا قلت قام زيد فإن زيدا فاعل، لأنه اسم مرفوع مرفوع وقبله فعله، سواء كان ماضيا أو مضارعة. ذكر بعد ذلك أنه على قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر هو الذي تظهر عليه علامات الإعراب المتقدمة، والمضمر هو الضمير الذي لا تظهر عليه وإنما تكون مقدرة. فهذه كلها أمثلة نحب أن نلقيها. فالأول قوله: قام زيد. ما إعراب قام زيد؟ قام فعل ماض وزيد فاعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة يقوم زيد، يقوم فعل مضارع زيد فاعل. كذلك أنت: قام الزيدان ويقوم الزيدان. قام فعل ماضي الزيداني، علامة رفعه الألف لأنه مثنى. قام الزيداني ويقوم الزيدان. قام الزيدون، علامة رفعه الواو الزيدون فاعل جمع زيد، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أنت: قام الرجال ويقوم الرجال. الرجال، قام الرجال وهو، هل هو مفرد أو جمع؟ أي الجمع؟ جمع تكسير، علامة رفع الضمة لأنه جمع تكسير. قامت هند وتقوم هند، ما هو؟ هل هو مفرد أو جمع؟ مفرد مذكر أو مؤنث؟ والدليل على تأنيثه التاء في قوله قامت. كذلك قامت الهندان وتقوم الهندان، علامة رفع الألف لأنه مثنى، والمثنى يرفع بالألف، والنون التي بعد الألف ما نقول فيها عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. كذلك قامت الهندات والتاء، التاء في قامت علامة التأنيث. الهندات هو جمع، من أي جمع؟ الهندات جمع إيش؟ جمع مؤنث سالم. كذلك قامت الهنود وتقوم الهنود، والتاء والهنود وهو من أي الجمع؟ مؤنث أو مذكر؟ مؤنث. وقام أخوك والكاف أخو مضاف والكاف مضاف إليه محله محل الكاف جرا بالإضافة وقام غلامي منع من ظهورها منع من ظهورها اشتغال المحل صح منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة في الميم مكسورة لأجل مناسبة الياء، أليست الكسرة تناسب الياء؟ فحركت الميم بالكسر، هذه حركة مناسبة، فثقل بعد ذلك ظهور الضم. وإلا فالأصل أن يقال قام غلامي غلامي، فلما ثقل ضمة ثم ياء كسرت الميم قام غلامي. الياء إيش محلها؟ يعني غلام مضاف والياء مضاف إليه. من بعد ذلك ذكر المضمر، المضمرات هي التي يكون الفاعل فيها ضمير، وهي 12، اثنان إلى المتكلم، وخمسة إلى الغائب، يعني خمسة اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. ما الذي للمتكلم؟ ضربت وضربنا، يعني ضربت للمتكلم وحده، ضربنا للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه. ضربنا إعرابها ضربته فعل وفاعل، ضربت فعل وفاعل، حد الفعل حد الفعل ضرب، والتاء ضمير متصل، التاء ضمير متصل مبني على الضم، محله رفع على الفاعلية. وضربنا ضرب يعني فعل وفاعل، حد الفعل ضرب، نا ضمير متصل أو منفصل؟ متصل، ضمير متصل مبني على السكون، محله رفع على الفاعلية. كذلك الأصل أن للمخاطب 6 وللغائب 6، ولكن ذكر 5 في المخاطب. ضربت لأيها؟ أي نوع من المخاطب؟ المفرد ضربت، المفرد المذكر ضربتي، المفرد المؤنث ضربتما، يصلح أن يكون للمؤنث والمذكر، فتقول للمرأتين ضربتما، وتقول للرجلين ضربتما. فضربتما هذه خطاب للمثنى مذكرا ومؤنثا، ضربتم خطاب للجمع، جمع المذكر خطاب لجمع المذكر، ضربتن خطاب لجمع المؤنث. هذه كلها إعرابها واحد، ضربت كيف إعرابها؟ ضربت فعل وفاعل، فعل وفاعل، حد الفعل ضرب، والتاء ضمير متصل محله رفع على الفاعلية، ضمير متصل مبني على الفتح ضربت. وكذلك ضربتي، ضربتي فعل وفاعل، حد الفعل ضرب، والتاء ضمير متصل مبني على الكسر محله رفع على الفاعلية. ضربتما فعل وفاعل أيضا، كلها يقال فيها فعل وفاعل. ضرب، ضرب هذا للماضي للغائب، ضرب نقول إنه فعل ماضي يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر مقدر تقديره، تقديره هو. ضربت ضمير يعني فعل ماضي، والتاء علامة التأنيث، والفاعل تقديره هي. ضرب ضمير الفاعل تقديره هما، ضربتا ضربتا تقديره هما أيضا، ضربوا تقديره هم، ضربنا تقديره هن. ضرب المذكر، ضربت المؤنث المفرد، ضربا للمؤنث المذكر المثنى الغائب، ضربتا للمثنى المؤنث الغائب، ضربوا للمذكر الغائب الجمع، ضربنا للمؤنث الجمع الغائب. والله أعلم. نقرأ في الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور.